السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وإنا لنحب ما يطلبه طلاب العلم، ونحب طلاب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك رفعة لنا في الدنيا والآخرة. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الزكاة، ولازلنا نتحدث عن إخراج الزكاة. وقد تقدم معنا أن الزكاة يجب إخراجها فور الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الإمكان. وبينا أن هذا قول الجمهور، وهو الراجح الذي تدل عليه الأدلة، وأنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها زمنا يسيرا لخوف الضرر، أو للحاجة، أو ليدفعها إلى قريب غائب، أو ليدفعها إلى جار غائب، أو إذا لم يتمكن من إخراجها من عين المال الذي وجبت فيه، فإنه يجوز له أن يؤخرها زمنا يسيرا لا يكون طويلا. والمرجع في ذلك إلى عرف الناس. وتقدم معنا أن من جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر بالإجماع، ويجب أخذها منه، ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ردة، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما إن أقر بوجوبها لكنه امتنع من أدائها لبخله أو لتهاونه في الأمر، فإن ولي الأمر المسلم يأخذها منه ويعزره. وقلنا إن التعزير إلى ولي الأمر بحسب ما تظهر فيه المصلحة. وقد تقدم معنا في القواعد الفقهية أن تخيير ولي الأمر تخيير مصلحة لا تخيير تشهي، فيختار الأصلح للمسلمين، فإن شاء عزره بأخذ نصف ماله، وإن شاء عزره بأخذ نصف المال الذي امتنع من تزكيته، وإن شاء لم يأخذ من ماله سوى الزكاة ويعزره بغير ذلك. وبعض طلاب العلم يتساءلون لما أورد المصنف هذا الحكم في الإخراج ولم يذكره عند كلامه عن حكم الزكاة، والجواب لتعلقه بإخراجها، فإنه إن جحد وجوبها تؤخذ منه مع تكفيره بهذا الجحد، وإن أقر بوجوبها ولكنه امتنع فإنها تؤخذ منه أيضا مع تعزيره. فلما كان ذلك متعلقا بالإخراج أوردها المصنف هنا. ثم نكمل ما أورده المصنف رحمه الله عز وجل، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب إخراج الزكاة: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
نعم، تقدم معنا يا أحبة أن الجنون لا يمنع وجوب زكاة المال ولا وجوب زكاة الفطر، وأن الصغر لا يمنع وجوب زكاة المال ولا يمنع وجوب زكاة الفطر، لأن زكاة المال متعلقة بالمال المستوفي للشروط، وهو موجود في حق المجنون والصغير، ولأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن المسلم، وهو موجود في حق المجنون والصغير. طيب، هما لا يقدران على إخراج الزكاة، فالمجنون لا يستطيع أن يخرج الزكاة، والصغير لا يستطيع أن يخرج الزكاة، فمن الذي يجب عليه إخراج الزكاة؟ الجواب: وليهما من مالهما. يجب على الولي أن يخرج زكاتهما من ماليهما، وذلك لأنه تصرف في مالهما، وهو ولي عليهما في المال، هو ولي عليهما في المال، يتصرف في مالهما بحسب مصلحتهما، وإخراج الزكاة تصرف في المال، فهو موافق لولايته، فيجب عليه أن يخرج الزكاة من ماليهما، وتقوم نيته مقام نيتهما، لأنه حق مالي تدخله النيابة، فإذا نوى هو إخراج الزكاة عنهما فإن هذا يجزئ. نعم.
قال رحمه الله: ويسن إظهارها.
نعم، يجوز إخفاء الزكاة، يعني يجوز إخراجها خفية، ويجوز إظهارها وإخراجها علنا أمام الناس. واختلف العلماء في الأفضل، ما هو الأفضل؟ أن يخرجها المزكي خفية ويوصلها إلى المستحقين خفية، أو أن الأفضل أن يظهرها ويعلنها ويبرز إخراجها أمام الناس؟ فقيل الأفضل إظهارها وإعلانها، وهو المذهب عند الحنابلة، وذلك لتنتفي عنه التهمة حتى لا يتهم بأنه لا يزكي. يأتي الناس يقولون: هذا الرجل عنده مال قارون ولا نراه يزكي، فيتهم بأنه لا يزكي، ودفع التهمة من مقاصد الشريعة. هذا ضابط عام، دفع التهمة عن النفس من مقاصد الشريعة. ينبغي على المسلم أن يحرص على دفع التهمة عن نفسه، أولا بأن لا يكون في مواطن الريب، مواطن الريب لا يكون فيها، فلا يذهب إلى جهات المبتدعة، ولا يكون في مكان فيه فسق باختياره، وثانيا بتبرير عمله إذا خاف التهمة، بتبرير عمله إذا خاف التهمة. فلو رآه من لا يعلم أنه متزوج، رآه ومعه امرأة، يحسن أن يقول له هي امرأتي زوجتي، كما قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. هذا ضابط ومقصد من مقاصد الشريعة. قالوا فإظهار الزكاة هنا يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو دفع التهمة عن نفسه. وإخراج الزكاة حق واجب فلا بأس من إظهاره، يعني يقول ما يأتي الرياء هنا، لأنه حق واجب عليه فلا بأس من إظهاره. وهذا مثل ما قال بعض أهل العلم مثلا في الصيام، أنه إذا شتم الإنسان وكان صائما في رمضان يقول بصوت عال إني صائم إني صائم، لأن هذا حق واجب. أما إذا كان في النفل فإنه يقول بصوت يسمع من شتمه فقط فيقول إني صائم، لأن هذا نفل، فالأفضل إخفاؤه. إذن الحنابلة يقولون الأفضل أن يظهرها ليدفع التهمة عن نفسه، وهذا حق واجب فإظهاره طيب. وقيل الأفضل إخفاؤها لقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. والصدقات هنا أول ما يدخل فيها الزكاة، فالزكاة في القرآن تسمى صدقة، من أسمائها في القرآن الصدقة، إنما الصدقات للفقراء كما سيأتينا إن شاء الله. فقالوا إن إخفاءها خير من إظهارها. وقالوا أيضا لأن إخفاءها أستر لمستحقيها وأطيب لقلوبهم، كون الإنسان يحرص على أن يخفيها ويوصلها إلى أهلها خفية فهذا أستر لهم، خاصة أن بعضهم لا يحبون أن يعلموا أنهم من أهل الزكاة، يؤذيهم هذا، فقالوا هذا أستر لهم وأطيب لقلوبهم إذا دفعت إليهم الزكاة خفية. والراجح والله أعلم أن الأفضل ما غلبت مصلحته، أن الأفضل ما غلبت مصلحته، فهذا مكان ازدحام مصالح، فما غلبت مصالحه من الجانبين فهو الأفضل، فإن غلبت مصالح الإظهار فالإظهار أفضل، وإن غلبت مصالح الإخفاء فالإخفاء أفضل، فإن استوى الأمران يظهر لي أن الإخفاء أفضل، فإن استوى الأمران يظهر لي أن الإخفاء أفضل. نعم.
قال وأن يفرقها ربها بنفسه.
نعم، يعني ويسن أن يفرقها صاحب المال بنفسه. وقد أجمع العلماء على أن المسلم يجوز له أن يخرج زكاته بنفسه من الأموال الباطنة، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والنقود والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر عند جمع من أهل العلم، أعني زكاة الفطر، هذه تسمى الأموال الباطنة. وقد أجمع العلماء على أن الأموال الباطنة يجوز للمسلم أن يخرج زكاته منها بنفسه وأن يدفعها إلى الإمام العدل، يجوز له هذا ويجوز له هذا بالإجماع. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمسلم أن يخرج زكاته بنفسه في الأموال الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن عند الجمهور. قلنا عند الجمهور لأن من أهل العلم من قال هذه الأموال لا يجوز أن يزكيها الإنسان بنفسه، يجب أن يدفعها إلى ولي الأمر، لكن جمهور العلماء على الجواز وهو الراجح. وكذلك ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى الإمام الجائر إن طلبها، يجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى الإمام الجائر إن طلبها. إذن عندنا يعني محل إجماع بالنسبة للإمام، يجوز دفع الزكاة إلى الإمام العدل بالإجماع. وعندنا قول الجمهور وهو دفع يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر إن طلبها. وبالنسبة لإخراج الإنسان نفسه زكاته فإن العلماء مجمعون على جواز ذلك في الأموال الباطنة، والجمهور على جواز ذلك حتى في الأموال الظاهرة. والراجح على كل حال جواز دفع الزكاة إلى الإمام وأن يخرج الإنسان زكاته بنفسه، ولكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يفرقها ويخرجها بنفسه أو الأفضل أن يدفعها إلى ولي الأمر ومن ينوب عنه؟ الراجح والله أعلم أنه إن أمر السلطان وولي الأمر بدفعها إلى السعاة ونوابه فإنه تجب طاعته في ذلك وتدفع الزكاة إلى السعاة والنواب، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وجاء أناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أناسا من المصدقين، أي من السعاة، إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، فهذا جور، هذا ظلم، يشتكون الجور والظلم، فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم. رواه مسلم في الصحيح، وجاء في رواية عند النسائي وصححها الألباني أنهم قالوا: وإن ظلم يا رسول الله؟ قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: وإن ظلم يا رسول الله؟ قال: أرضوا مصدقيكم. ووجه الدلالة من هنا على العموم أنه تدفع إلى ولي الأمر وإن كان جائرا، أنهم ادعوا الظلم ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. هذه الدعوة يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن تكون كاذبة، ولو كان هناك فرق لبحث النبي صلى الله عليه وسلم وفصل، ولكن لما لم يكن هناك فرق قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: وإن ظلموا؟ قال: حتى وإن ظلموا. قال: أرضوا مصدقيكم. ومن المعلوم يا إخوة أن سعاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبعث العدول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالشرع للأمة إلى يوم القيامة، فيجري الله عز وجل من القصص ما يبين الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن إذا أمر ولي الأمر أمر إلزام بدفع الزكاة إلى النواب والسعاة فإنه يجب دفع الزكاة إليهم. أما إذا لم يأمر بدفعها وإنما بعث السعاة، من شاء أعطى السعاة ومن شاء فرق بنفسه، فإن الأفضل أن يفرقها الإنسان بنفسه، فإن الأفضل أن يفرقها الإنسان بنفسه. وقد قال عمر رضي الله عنه لرجل جاءه بالزكاة: اذهب فاقسمها. رجل كان عبدا فأعتق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى عمر رضي الله عنه بزكاته ليدفعها، فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب فاقسمها، يعني اقسمها بنفسك. وهذا الأثر رواه البيهقي وأبو عبيد وحسنه الألباني. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. رواه مالك وصححه النووي وغيره منهم الألباني رحم الله الجميع. وقد تقدم الكلام عن هذا الأثر، وأنه يدل على أن المسلم قبل وجوب الزكاة في ماله ينبغي أن ينظر في الديون فيخرجها إلى أهلها قبل وجوب الزكاة ثم يزكي إذا وجبت الزكاة، أما إذا وجبت الزكاة فيجب أن يزكي المال كله. تقدم الكلام عن هذا، لكن وجه الدلالة هنا أن عثمان رضي الله عنه كان يجعل التزكية لأهل الأموال، فاجتمع فعل عمر رضي الله عنه وفعل عثمان رضي الله عنه وهما الخليفتان الراشدان، فدل ذلك على أن الأفضل أن يفرق الإنسان زكاته بنفسه. أيضا مما يدل لذلك أن الإنسان إذا أخرج زكاته بنفسه فإنه يتيقن وصولها إلى أهلها، يتيقن وصولها إلى أهلها، بخلاف ما لو دفعها إلى غيره. وأيضا مما يدل على أن الأفضل أن يفرقها بنفسه حتى يواسي أقاربه من أهل الزكاة، وجيرانه، فيعطي أقاربه الذين هم من أهل الزكاة ويعطي جيرانه، وهذا لا يتحقق لو دفعها إلى السعاة مثلا. وتقدم معنا أن الأفضل أن يدفع الإنسان زكاته إلى قريبه وإلى جاره، ولأن الأقارب والجيران يتطلعون إلى ماله. الأقارب الفقراء يتطلعون إلى مال قريبهم الغني خاصة وقت الزكاة ينتظرون، وكذلك الجيران. فالأفضل أن يفرقها بنفسه حتى لا يكسر قلوبهم، حتى لا يكسر قلوبهم. بعض الناس قد يقول يعني هم يعني يبنون نفقتهم في السنة على ما يأتيهم من زكوات من أقاربهم الأغنياء فينتظرون هذا. وأيضا مما يدل على الفضيلة ليحصل على أجر التفريق، فإنها عبادة إذا قام بها فإنه يؤجر. إذن أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه في حال كونه مخيرا أفضل من أن يختار الراحة ويدفعها إلى غيره. وذلك عندما يأتينا الناس يسألون ما هو الأفضل في زكاة الفطر، هل الأفضل أن نسلمها للجمعيات الخيرية التي توزعها أو الأفضل أن نفرق بأنفسنا؟ الجواب الأفضل أن تفرقوا بأنفسكم. نعم يجوز دفعها للجمعيات التي يوثق بها، ولكن الأفضل أن يفرق الإنسان زكاته بنفسه. نعم.
قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
نعم يقولون، يقول المزكي عند دفع الزكاة اللهم اجعلها مغنما، أي اللهم اجعلها زيادة في الأجر والمال، اللهم اجعلها زيادة في الأجر والمال، ولا تجعلها مغرما أي ولا تجعلها منقصة للأجر أو للمال. ويستدل لذلك بحديث يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، حيث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. وقال الألباني وغيره موضوع، يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللفائدة الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجه رحمه الله الغالب عليها غلبة شديدة كثيرة الضعف، الأحاديث التي ينفرد بروايتها ابن ماجه رحمه الله الغالب عليها غلبة شديدة كثيرة الضعف. هذا الحديث المذكور هنا في الدعاء موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح هذا الدعاء. لكن لو دعا الإنسان لنفسه كأن يقول اللهم تقبلها مني أو نحو ذلك فحسن، لا بأس. طيب أن يقول الإنسان عند دفعها اللهم اجعلها خالصة لك، اللهم تقبلها مني، فهذا شيء حسن لأنه دعاء مناسب. والدعاء عند العمل الصالح يرجى قبوله، يعني من التوسل الشرعي الصحيح أن يتوسل الإنسان بالعمل الصالح أو عند العمل الصالح. يتوسل بالعمل الصالح، يقرأ سورة مثلا ثم يقول اللهم بقراءة هذه السورة أسألك أن تشفي مريضي، هذا توسل مشروع. أو في أثناء العمل الصالح، أثناء الصلاة، أثناء القراءة، أثناء الصوم، يدعو الإنسان، فهذا مما يرجى به أن يجاب الدعاء أكثر من غيره. فكون الإنسان يدعو لنفسه عند إخراج الزكاة بدعاء مناسب، كان يقول اللهم تقبلها مني، اللهم اجعلها خالصة، اللهم بارك للفقير فيها، فهذا شيء طيب. أما هذا الدعاء بعينه على أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع. ويسن لمن يأخذ الزكاة من صاحب المال، سواء كان وكيلا لصاحب المال أو وكيلا للفقير أو من أهل الزكاة، يسن لمن يأخذ المال من صاحب المال المزكي، سواء كان وكيلا له أو وكيلا للمستحق أو كان هو المستحق بنفسه، يسن له أن يدعو للمزكي، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم. فكان النبي صلى الله وصل عليهم يعني فادعوا لهم، إذا أعطوك الزكاة ادعوا لهم. فيسن مثلا أن يقول من أخذ المال من المزكي اللهم صل عليه وعلى آله، أو اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان، فهذا دعاء صحيح مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن لمن قبض الزكاة من صاحب المال أن يدعو به، أو أن يقول اللهم بارك له في ماله، أو اللهم بارك فيه وفي ماله، ويعين المال الذي أعطي منه، يعني إن كان من الإبل، إن كان من الغنم، إن كان من النقود يعينه. لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة حسناء في الزكاة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة حسناء في الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله، اللهم بارك فيه وفي إبله. رواه النسائي وصححه الألباني. فهذا أيضا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بغير ذلك فلا بأس، لكن الأفضل أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على فلان، اللهم بارك فيه وفي ماله. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذكور هنا آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، هذا في حقيقة الأمر ما جاء به شيء ثابت، ما جاء به شيء ثابت، فإن قاله الإنسان أحيانا فلا بأس، لكن لا يلتزمه على، لا يجعله على أنه سنة، ولا يلتزمه على وجه الدوام، لا يقوله على أنه سنة لأنه لم يرد في السنة، ولا يلتزمه على وجه الدوام. إن قاله أحيانا أو قال غيره أحيانا فلا بأس، أما أن يلتزم أن يقول اللهم بارك فيه وفي ماله ويعينه، أو يقول اللهم صل عليه، فهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف.
نعم، يشترط لإخراج الزكاة نية من مكلف، والنية نيتان: نية المعمول له، يعني لمن يزكي، يريد وجه الله أو يريد أن يقال هو جواد، فإن كان يريد وجه الله فهي زكاة مقبولة ويؤجر عليها، كما قال الله عز وجل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، فقيد ذلك بقوله سبحانه: تريدون وجه الله، وهذا الإخلاص. أما إذا كان قصده من هذا أن يقال هو جواد وهذا كريم وهذا ينفق وهذا يدعم الفقراء وهذا يساهم في التكافل الاجتماعي، فإنه ثبت أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم رجل آتاه الله مالا فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحبه إلا أنفقت فيه، فيقال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذه النية لا يتحدث عنها الفقهاء، يتحدث عنها علماء العقيدة، ولا تكاد تجدها في كتب الفقهاء. والنية الثانية نية العمل بأن يعقد قلبه على أنها، على أن ما يخرجه زكاة، أن يعقد قلبه على أن ما يخرجه زكاة، وهذه النية شرط لإخراج الزكاة عند عامة العلماء إلا قولا حكي عن الأوزاعي أنه ما تشترط النية، قال: لأنها دين، لكن هذا القول ضعيف، عامة العلماء يقولون لا بد من النية لأنها عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. ولأنها عبادة أيضا تتنوع إلى فرض ونفل، يمكن أن يكون المخرج زكاة ويمكن أن يكون المخرج صدقة أو هدية، فهو يتنوع، فلا يتميز إلا بالنية، فلا بد من نية التعيين، لا بد من نية التعيين. نعم.
قال: وله تقديمها بيسير.
متى تكون هذه النية؟ الأصل أن تكون مقارنة للإخراج، الأصل أن تكون مقارنة للإخراج، يعني مع الإخراج، عند الإخراج. لكن ما الحكم لو تقدمت؟ قال لك وله تقديمها بيسير، له أن يقدمها قبل الإخراج بيسير، كأن يقدمها عند الفرز، عند الفرز عندما يفرز المال الذي يريد أن يزكيه ينوي أن يخرجه زكاة، والمعلوم أن الفرز يتقدم الإخراج، فإن هذا يكفي ما لم يغير النية، ما لم يغير النية، ما لم يقطع النية، لأن الأصل وجود النية. تقدم النية قبل العمل من غير أن تقطع بعد ذلك كافي. أذن أذان الظهر، توضأت في بيتك وخرجت تريد أن تصلي الظهر، عندما وقفت مع إخوانك في الصف وكبرت لم تستحضر النية، فالنية موجودة لأنها تقدمت بزمن ليس بطويل ولم تقطع، فالنية. ولذلك بعض الناس يأتينا يقول يا شيخ أنا والله ما أدري، أنا ما أدري والله ما أدري أنا نويت ولا ما أدري، والله ما أدري أنا سلمت مع الإمام ما أدري. أقول له يا أخي لماذا خرجت من بيتك في نصف النهار وقت الشمس، لماذا خرجت من بيتك؟ قال صلي الظهر. قلت خلاص يكفي، ما دام أن النية وجدت في القلب ثم لم تقطع، وجدت قبل زمن يسير. لما يأتينا واحد يقول المسلم ينوي أن يصلي جميع الصلوات من زمان، لا، وجدت قبل العمل بزمن ليس بطويل ثم لم تقطع، فإن الأصل وجودها عند أول العمل حتى لو غفل الإنسان. إذن لو أن الإنسان عند عزل المال نوى أن هذا المال زكاة ثم بعد يوم مثلا والمال معه رأى فقراء يعرفهم فأعطاهم، لكن لم يستحضر النية أنها زكاة، لكن لم ينوي شيئا آخر، ما نوى شيئا آخر لكن لم يستحضر النية أنها زكاة، فهو زكاة، فهو زكاة. إذن فهمنا هذه النقطة، فهمنا نقطة التقدم، إذا تقدمت النية فالأصل وجودها ما لم يقطعها أو ينوي شيئا آخر. قولي أو أن ينوي شيئا آخر، لو أنه رأى فقراء يعرفهم فأعطاهم لكن بنية الصدقة، هذه ليست زكاة، وإن كان من المال الذي فرزه للزكاة. واضح؟ إذن عندنا شرطان لصحة تقدم النية. الشرط الأول أن لا يقطع النية، والشرط الثاني أن لا ينوي غيرها عند الفعل، أن لا ينوي غيرها عند الفعل. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الإخراج بالإجماع، ما يجوز أن يؤخرها، يخرج ثم بعد ذلك قال له يجب عليك الزكاة، قال إذن تلك زكاة. مثلا امرأة عندها حلي معد للاستعمال ويبلغ نصابا، أعطت قريبتها مالا بغير نية الزكاة، فقيل لها يجب عليك أن تزكي هذا الحلي، قالت نويت ذلك المال الذي أعطيته لفلانة زكاة، ما تنقلب إلى زكاة لأنه متأخر عن وقت الإخراج. إذن عندنا ثلاثة أحوال: أن توجد الزكاة مقارنة للدفع والإخراج وهذا الأصل، أن تتقدم بيسير، وهذه مجزئة بشرطين: ألا ينوي قطعها وألا ينوي غيرها. الحالة الثالثة أن تتأخر بعد الدفع، وهذه لا تجزئ ولا يكون المال المدفوع زكاة، وإنما يكون صدقة. نعم.
قال والأفضل قرنها بالدفع،
هذا الذي قلنا أن تكون مقارنة. نعم.
قال فينوي الزكاة أو
فينوي الزكاة، ما معنى ينوي؟ يعقد، أن يعقد قلبه على هذا. ومحل النية القلب بالإجماع، محل النية القلب بالإجماع، لكن بعض المتأخرين من الفقهاء زادوا على القلب اللسان بأن يتلفظ، لكن هذا في الحقيقة بدعة، إلا في النسك والنسك ما يتلفظ، وإنما يعقد قلبه. طيب يعقد قلبه على ماذا؟ قال يكفي أن يعقد قلبه على أنها زكاة، يكفي، أو على أنها صدقة واجبة، لأن الزكاة تسمى صدقة، لكن الصدقة لو قال صدقة يحتمل نافلة ويحتمل واجبة، فلا بد من قيد واجبة، فيعقد قلبه على أنها صدقة واجبة. نعم.
قال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة.
نعم.
ولا يجزي أن ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله.
لو أخرج المال ونوى الصدقة، نوى الصدقة، فإن الأصل في الصدقة أنها نافلة. المسلم إذا سمع كلمة الصدقة ما يفهم الزكاة، وإن كانت الزكاة تسمى صدقة في القرآن، لكن في عرف الناس وفهم الناس الصدقة هي التطوع. فإذا نوى الصدقة ولم ينوي بقلبه أنها الزكاة، وإنما نوى الصدقة، فإنها لا تجزي عن الزكاة حتى لو أخرج ماله كله، فإنها لا تغني عن الزكاة. نعم.
قال ولا تجب نية الفرضية.
لا تجب نية الفرضية إذا نوى الزكاة، لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا، ما في زكاة نافلة أو زكاة فرض، فإذا نوى الزكاة وعقد قلبه على أنها زكاة تكفي. أما إذا نوى الصدقة فلا بد من نية الفرضية، لأن الصدقة قد تكون نفلا وقد تكون فرضا. إذا نقول إذا نوى الزكاة فيكفي، ولا يشترط أن ينوي الفرض، وإذا نوى الصدقة فلا بد أن ينوي الفرض والواجب، لأن الصدقة قد تكون نفلا وقد تكون فرضا بخلاف الزكاة. نعم.
قال ولا تعيين المال المزكى عنه.
نعم، يكفي أن ينوي أنها زكاته، سواء كان عنده مال أو أكثر، فلو كان عنده ذهب يبلغ النصاب فتجب تزكيته، وعنده فضة تبلغ النصاب فتجب تزكيتها، فأخرج ونوى الزكاة ولم يعين الذهب أو الفضة فإن الزكاة صحيحة، فإن الزكاة صحيحة، فلا يشترط تعيين المال المزكى. طبعا لو أخرج عنه ما في إشكال، لكن لو أخرج عن الذهب ونوى الزكاة فقط ولم ينوي الذهب عند الدفع فإنه يجزي عن الذهب، وهكذا عن الفضة. نعم.
قال رحمه الله وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا.
نعم، وإن وكل في إخراجها مسلما، لابد أن يكون الوكيل مسلما، فلا يجوز أن يوكل يهودي ولا نصراني ولا من لا يصلي في إخراج الزكاة، لأن الزكاة عبادة لا تكون إلا من مسلم، فلا يجوز أن يوكل إلا المسلم. أجزأته نية الموكل، فالموكل تكفي النية حتى لو لم ينوي الوكيل عند الإخراج، وهذا يا إخوة من تقدم النية، من تقدم النية الذي تكلمنا عنه. ويشترط فيه أن يكون الزمن يسيرا، أما إذا كان الزمن طويلا مثلا شخص أعطى شخصا هذا الشهر مالا وقال هذه زكاتي تخرجها في رمضان إن شاء الله، أنا وقت زكاتي في رمضان وأنا أتوسم فيك الخير فأريد أن تخرج زكاتي، فاحتفظ بالزكاة إلى رمضان ثم أخرجها، هنا ما تكفي نية الموكل، لابد أن ينوي الوكيل عند الإخراج، لابد أن ينوي الوكيل عند الإخراج. أما إذا كان الزمن يسيرا وكله في إخراج زكاته وأخرجها الموكل بعد يومين أو ثلاثة تكفي نية الموكل ولا يلزم الوكيل أن ينوي، فإن نوى فهو أحسن، إن نوى هذه الزكاة عن فلان فهو أحسن، لكن مع الزمن اليسير والوقت القصير فإنه تكفي نية الموكل ولا يلزم الوكيل أن ينوي عند الإخراج. نعم.
قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده.
نعم، الأفضل أن تفرق الزكاة على أهل الزكاة في داخل البلد. ما هو البلد هنا يا إخوة؟ هو الذي لا يكون التنقل فيه سفرا لا طويلا ولا قصيرا، لأن السفر عند جمهور العلماء ومنه المذاهب الأربعة سفر طويل، وهو الذي يحددون له المسافة، وهي عند الجمهور حوالي 80 كيلومتر، وسفر قصير وهو الخروج من البلد ولو إلى مسافة قريبة، يسمونه سفرا قصيرا. البلد الذي لا يكون التنقل فيه سفرا لا قصيرا ولا طويلا، الأفضل أن يخرج الإنسان زكاته في أهل بلده بإجماع العلماء. أهل البلد أولى بزكاة الإنسان، والعبرة بالمال بالنسبة لزكاة المال. لو أني من أهل المدينة ومالي في مكة فأهل البلد هنا أهل مكة، لو أني من أهل المدينة ومالي في مكة فأهل البلد أهل مكة، أو مالي في الطائف فأهل البلد هم أهل الطائف. العبرة بالمال في زكاة المال، أين المال؟ في أي بلد؟ هنا نقول هؤلاء أهل البلد. وفي زكاة الفطر العبرة بالبدن. أنا من أهل السودان وصمت رمضان في المدينة وجاءني العيد وأنا في المدينة، أهل البلد بالنسبة لي أهل المدينة. واضح؟ بالنسبة للمال يتعلق البلد بالمال بالنسبة لزكاة المال، وبالنسبة لزكاة الفطر يتعلق البلد بالبدن. وقد أجمع العلماء على أن أهل البلد أولى بالزكاة. ليس المراد بالبلد الدولة يا إخوة، عندما نقول بلد ليست السعودية والجزائر واليمن والسودان لا، وإنما البلد كما ضبطناه الذي لا يكون التنقل فيه سفرا، مثل المدينة هذه التي نحن فيها، كوني أذهب إلى قباء هذا ليس بسفر، أذهب إلى ذي الحليفة هذا ليس بسفر، أذهب إلى الحرة الشرقية هذا ليس بسفر، هذا البلد. فهم أولى بالزكاة، ولا تنقل إلى خارجه ولو إلى قريب، هذا من جهة الأفضلية، ليس الحرمة، من جهة الأفضلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه، متفق عليه. ولأنه والله أعلم فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذونها من المكان ويردونها على أهل المكان، هذا ظاهر فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بعث أحد الولاة عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه على الصدقة، فلما رجع قال له الوالي: أين المال؟ جاء بدون مال وقد بعثه على الصدقة، قال: أين المال؟ فقال: وللمال أرسلتني؟ أرسلتني حتى أحضر لك مالا؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. فعمران بن حسين رضي الله عنه أخذها من أهل المكان وردها على فقراء أهل المكان، فقال: أخذناها حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما أتيتك بالمال. فهذا يدل على أن هذا هو الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أهل البلد أقرب إلى الإنسان ويتطلعون إلى ماله، يعرفون ماله ويعرفون أن عنده مالا وينتظرون أن يزكي، فهم أولى من غيرهم. ولأنه أيسر للمزكي، بدل ما يسافر وينتقل في بلده، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن الأفضل أن يجعلها في أهل بلده، ويجوز إخراجها إلى قريب من البلد، يجوز إخراجها إلى قريب من البلد. ما ضابط هذا القريب؟ قالوا: دون مسافة القصر. قلنا مسافة القصر 80 كيلومتر، يجوز إخراجها إلى القرى حول البلد دون 80 كيلومتر، وإن كان الأفضل أن لا تخرج، لكن يجوز أن تخرج إلى القرى القريبة، ضابطها أن تكون أقل من 80 كيلومتر. بقيت المسألة، هل يجوز نقلها إلى بلاد بعيدة وهي التي أكثر من 80 كيلومتر؟ أنا من أهل السعودية، هل يجوز أن أنقل زكاتي إلى أفريقيا أو آسيا أو إلى بعض المسلمين في أمريكا أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولعلنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم يوم الأربعاء، لأن الأربعاء القادم إن شاء الله سيكون لدليل الطالب، نتكلم عن هذه المسألة ونبينها ونبين الراجحة فيها من أقوال أهل العلم، بعد أن علمنا في هذا المجلس أن الأفضل أن تكون الزكاة في أهل البلد، وأن العبرة في أهل البلد بالنسبة لزكاة المال بوجود المال، وبالنسبة لزكاة الفطر بوجود البدن، وأنه يجوز نقلها إلى القرى القريبة التي دون مسافة 80 كيلو متر، ويبقى النزاع فيما زاد على ذلك، وسنذكر المسألة ونبين الراجح ثم نعود ونفصل التفضيل ما هو الأفضل في الزكاة إن شاء الله عز وجل، ويكون هذا في أول المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، لأن تجاوزنا في الوقت، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. يقول: من تصدق بنية على فقير بنية أن الله يزيد له في تجارته، هل هذه النية حسنة؟
بنية
أن الله يزيد في تجارته
ما في بأس. كون الإنسان ينوي مصلحة دنيوية أشار إليها الشرع فإن هذا لا يضر. مثلا يحج ويريد أن يتاجر، يذهب إلى الحج يريد الحج، يريد وجه الله لكن يريد أن يتاجر، يذهب إلى الحج وعنده سيارة يريد أن يؤجرها، فإنه لا بأس ولا تضر هذه النية، لأن الله أذن في ابتغاء الفضل في الحج، وقد أجمع العلماء على أن المراد به التجارة، ما في حرج. إنسان يصل رحمه لوجه الله يريد ما عند الله، لكن يريد أن يبارك له في عمره، ينوي بصلة الرحم أن يزاد في رزقه، ما يضر، لأن الشرع أذن في هذا. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمة. يحسن خلقه ليزاد في رزقه ويعمر بيته ولا يصل الفقر إلى بيته، ما في بأس، لأن الشرع أذن في هذا. فحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، وما تواصل قوم وافتقروا أبدا. من أسباب الفقر القطيعة بين الأرحام، ما تواصل قوم فافتقروا، وإن القوم ليكونون فجرة فيتواصلون فلا يفترقون فلا يفتقرون ولا يقلون، بل يتناسلون ويبارك لهم في مالهم. فكون الإنسان ينوي بالصلة وجه الله ويريد شيئا دنيويا فهذا لا يضر، ما دام أن الشرع أذن فربط بين العبادة وهذا الأمر الدنيوي. أما إذا لم يأذن الشرع ولم تغلب نية الدنيا ولكنها وجدت، فهذه تنقص الأجر. وذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري في الجهاد. المكاري في الجهاد معناه يخرج يجاهد في سبيل الله ويكري بعيره على المجاهدين ويأخذ أجره. قال أجره على قدر ما خلص من نيته. كونه ينوي أن يأخذ أجره هذا ينقص الأجر، ولكنه لا يبطل العمل، ولكن ينقص الأجر. إذن كون الإنسان ينفق وهو يريد وجه الله ويريد أن ينقي ماله من الشر ما فيه بأس، لأن الصدقة تذهب شر المال. ما اكتسب عبد مالا إلا وكان فيه شر وخير، فإن أنفق منه لله ذهب شره وبقي خيره. كونه يريد أن ينمى ماله فينفق لله لكن يريد أن ينمى ماله مع ذلك، هذا ما فيه بأس، لأن الشرع أذن في هذا وربط هذه العبادة بهذه النعمة والمصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه طلق زوجته قبل 5 سنوات ثم أرجعها، ثم طلقها مرة أخرى قبل 2 شهر وبعدها طلقها مرة أخرى وهي حبلى منه، فما الحكم؟
ما دام أنه طلقها ثم أرجعها فهذه طلقة، ولم يذكر لنا مانعا يمنع من هذا. ثم طلقها قبل 1 شهر وهي حامل، والطلاق يقع على الحامل بإجماع العلماء، فهذه الطلقة الثانية. ثم راجعها وطلقها وهي حامل فهذه الطلقة الثالثة، فهذه طلقات 3. فالأصل أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا وضعت حملها وتزوجت زواج رغبة وطلقها وفارقها الرجل ولو بالخلع رغبة عنها وعدم إرادة لها، فإنه يحل له أن يعقد عليها بعد ذلك، بشرط أن يكون من تزوجها قد وطئها وجامعها، فذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. نعم.
أحسن عليكم. يقول أعطاني أحد الأقارب مبلغا من المال زكاة، ولكوني لست من أهل الزكاة وحرصا على عدم كسر قلب هذا القريب قمت حولت المال للوالدة، وذلك لأنها من أهل الزكاة دون الرجوع لصاحب المال، فهل هذا جائز؟
ما دمت نويتها عنه فإنها تجزي إن شاء الله، لكن ينبغي فيما يأتي أن تخبره وأن تقول له أنا لست من أهل الزكاة لكني سأوصلها إلى شخص من أهل الزكاة، فينوي ذلك. لكن ما وقع ما دمت يعني نويتها عنه وكنت يعني كأنك وكيل عنه وأوصلتها إلى مستحق، أرجو أن يجزي. نتأول فيما وقع، لأن الفقهاء يقولون الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. نعم.
أحصل عليكم. هذه سائلة تقول هل قول الوالدين أقدم أم قول الزوج في المباحات؟
بإجماع العلماء الزوج مقدم على الوالدين، الزوج مقدم على الوالدين، بل نص الفقهاء على أنه لو منعها من زيارة والديها فإنه يجب عليها أن تطيعه والإثم عليه، يجب عليها أن تطيعه والإثم عليه. وإن كان لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أهلها ومن زيارة والديها، وإن كان الذي ينبغي أن نعامل النساء بالحسنى وأن نعاشرهن بالحسنى وبالمعروف ويعني نطيب لهن الحياة بقدر ما نستطيع، هذا المشروع وهذا السنة. لكن نص العلماء على أن الزوج مقدم على كل أحد بالنسبة للزوجة حتى على الوالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: وقع لي حادث مرور إثر اصطدام شاحنتي بسيارة شاب وكان نائما، وقد حاولت تفادي الاصطدام فخرجت على الطريق ومع ذلك لحقني فاصطدم بي وتوفي، فماذا علي أن أفعل الآن؟
إن لم يكن عليك نسبة من الخطأ وإنما سيق إليك هذا السائق ولم يكن عليك أي نسبة من الخطأ فلا شيء عليك، أما إذا كان عليك نسبة من الخطأ ولو قليلة فإنه يجب عليك مع الدية أن تكفر بأن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ولا يوجد بديل لهذا.
أحصل لكم. يقول: أنه كان يعمل في شركة وطنية وأخذ منها أموالا بغير حق، وهو الآن بعد تقاعده ندم على ذلك ويريد التوبة وإرجاع تلك الأموال، وأشكل عليه الأمران: لمن يرد تلك الأموال وكيف يقدرها لأنه مضى على ذلك أكثر من 30 سنة؟
أما كيف يقدرها فإنه يفرض الأعلى في نفسه، فنقول له: كم تتراوح؟ قال لنا مثلا: ما بين 50,000 إلى 100,000، لا تنقص عن 50 ولا تزيد عن 100، ومتردد فيما بينهما، نقول: اجعلها 100,000، اجعلها 100,000، وهكذا. هذا مثال. وأما لمن يدفعها فالأصل أن يدفعها إلى نفس الشركة، نفس الجهة، فإن تعذر فإنه يدفعها للدولة التي تتبعها الشركة إذا كانت شركة حكومية، فإن تعذر فإنه يجعلها في الصناديق الخيرية التي تتبع الدولة، ونحن هنا في السعودية الحكومة جزاها الله خيرا وضعت حسابا لإبراء الذمة، فكل من أخذ مالا في حياته يعلم أنه لا حق له فيه فإنه يودعه في هذا الحساب، ويا ليت الدول تفعل هذا، ففيه خير للدولة وللناس، فيعين حساب في كل دولة لإبراء الذمة، فمن أخذ مالا في شبابه في أي وقت وعلم أنه لا حق له فيه، أو كان يعلم ولكنه تساهل في ذلك الوقت، فإنه يدخله في هذا الحساب، فهذا ينفع الدولة ويبرئ الذمم ويدخل أموالا كثيرة للدولة، فيا ليت الدول تفعل مثل هذا. لكن الجواب هو كما سمعتم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وإنا لنحب ما يطلبه طلاب العلم، ونحب طلاب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك رفعة لنا في الدنيا والآخرة. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الزكاة، ولازلنا نتحدث عن إخراج الزكاة. وقد تقدم معنا أن الزكاة يجب إخراجها فور الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الإمكان. وبينا أن هذا قول الجمهور، وهو الراجح الذي تدل عليه الأدلة، وأنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها زمنا يسيرا لخوف الضرر، أو للحاجة، أو ليدفعها إلى قريب غائب، أو ليدفعها إلى جار غائب، أو إذا لم يتمكن من إخراجها من عين المال الذي وجبت فيه، فإنه يجوز له أن يؤخرها زمنا يسيرا لا يكون طويلا، والمرجع في ذلك إلى عرف الناس. وتقدم معنا أن من جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر بالإجماع، ويجب أخذها منه، ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ردة، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما إن أقر بوجوبها لكنه امتنع من أدائها لبخله أو لتهاونه في الأمر، فإن ولي الأمر المسلم يأخذها منه ويعزره. وقلنا إن التعزير إلى ولي الأمر بحسب ما تظهر فيه المصلحة، وقد تقدم معنا في القواعد الفقهية أن تخيير ولي الأمر تخيير مصلحة لا تخيير تشهي، فيختار الأصلح للمسلمين، فإن شاء عزره بأخذ نصف ماله، وإن شاء عزره بأخذ نصف المال الذي امتنع من تزكيته، وإن شاء لم يأخذ من ماله سوى الزكاة ويعزره بغير ذلك. وبعض طلاب العلم يتساءلون: لما أورد المصنف هذا الحكم في الإخراج ولم يذكره عند كلامه عن حكم الزكاة؟ والجواب: لتعلقه بإخراجها، فإنه إن جحد وجوبها تؤخذ منه مع تكفيره بهذا الجحد، وإن أقر بوجوبها ولكنه امتنع فإنها تؤخذ منه أيضا مع تعزيره. فلما كان ذلك متعلقا بالإخراج أوردها المصنف هنا. ثم نكمل ما أورده المصنف رحمه الله عز وجل، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب إخراج الزكاة: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
نعم، تقدم معنا يا أحبة أن الجنون لا يمنع وجوب زكاة المال ولا وجوب زكاة الفطر، وأن الصغر لا يمنع وجوب زكاة المال ولا يمنع وجوب زكاة الفطر، لأن زكاة المال متعلقة بالمال المستوفي للشروط وهو موجود في حق المجنون والصغير، ولأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن المسلم وهو موجود في حق المجنون والصغير. طيب، هما لا يقدران على إخراج الزكاة، فالمجنون لا يستطيع أن يخرج الزكاة والصغير لا يستطيع أن يخرج الزكاة، فمن الذي يجب عليه إخراج الزكاة؟ الجواب: وليهما من مالهما. يجب على الولي أن يخرج زكاتهما من ماليهما، وذلك لأنه تصرف في مالهما وهو ولي عليهما في المال، هو ولي عليهما في المال، يتصرف في مالهما بحسب مصلحتهما، وإخراج الزكاة تصرف في المال فهو موافق لولايته، فيجب عليه أن يخرج الزكاة من ماليهما، وتقوم نيته مقام نيتهما، وتقوم نيته مقام نيتهما، لأنه حق مالي تدخله النيابة، لأنه حق مالي تدخله النيابة، فإذا نوى هو إخراج الزكاة عنهما فإن هذا يجزئ. نعم.
قال رحمه الله: ويسن إظهارها.
نعم، يجوز إخفاء الزكاة، يعني يجوز إخراجها خفية، ويجوز إظهارها وإخراجها علنا أمام الناس، واختلف العلماء في الأفضل، ما هو الأفضل؟ أن يخرجها المزكي خفية ويوصلها إلى المستحقين خفية، أو أن الأفضل أن يظهرها ويعلنها ويبرز إخراجها أمام الناس؟ فقيل الأفضل إظهارها وإعلانها، وهو المذهب عند الحنابلة، وذلك لتنتفي عنه التهمة حتى لا يتهم بأنه لا يزكي، يأتي الناس يقولون هذا الرجل عنده مال قارون ولا نراه يزكي، فيتهم بأنه لا يزكي، ودفع التهمة من مقاصد الشريعة، هذا ضابط عام، دفع التهمة عن النفس من مقاصد الشريعة، ينبغي على المسلم أن يحرص على دفع التهمة عن نفسه أولا بأن لا يكون في مواطن الريب، مواطن الريب لا يكون فيها، فلا يذهب إلى جهات المبتدعة ولا يكون في مكان فيه فسق باختياره، وثانيا بتبرير عمله إذا خاف التهمة، بتبرير عمله إذا خاف التهمة، فلو رآه من لا يعلم أنه متزوج، رآه ومعه امرأة، يحسن أن يقول له هي امرأتي زوجتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، هذا ضابط ومقصد من مقاصد الشريعة. قالوا: فإظهار الزكاة هنا يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو دفع التهمة عن نفسه، وإخراج الزكاة حق واجب فلا بأس من إظهاره، يعني يقول ما يأتي الرياء هنا، لأنه حق واجب عليه، فلا بأس من إظهاره. وهذا مثل ما قال بعض أهل العلم مثلا في الصيام، أنه إذا شتم الإنسان وكان صائما في رمضان يقول بصوت عال: إني صائم إني صائم، لأن هذا واجب. أما إذا كان في النفل فإنه يقول بصوت يسمع من شتمه فقط، فيقول إني صائم، لأن هذا نفل، فالأفضل إخفاؤه. إذن الحنابلة يقولون الأفضل أن يظهرها ليدفع التهمة عن نفسه، وهذا حق واجب فإظهاره طيب. وقيل الأفضل إخفاؤها لقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. والصدقات هنا أول ما يدخل فيها الزكاة، فالزكاة في القرآن تسمى صدقة، من أسمائها في القرآن الصدقة، إنما الصدقات للفقراء كما سيأتينا إن شاء الله. فقالوا إن إخفاءها خير من إظهارها. وقالوا أيضا لأن إخفاءها أستر لمستحقيها وأطيب لقلوبهم، كون الإنسان يحرص على أن يخفيها ويوصلها إلى أهلها خفية فهذا أستر لهم، خاصة أن بعضهم لا يحبون أن يعلموا أنهم من أهل الزكاة، يؤذيهم هذا، فقالوا هذا أستر لهم وأطيب لقلوبهم إذا دفعت إليهم الزكاة خفية. والراجح والله أعلم أن الأفضل ما غلبت مصلحته، أن الأفضل ما غلبت مصلحته، فهذا مكان ازدحام مصالح، فما غلبت مصالحه من الجانبين فهو الأفضل، فإن غلبت مصالح الإظهار فالإظهار أفضل، وإن غلبت مصالح الإخفاء فالإخفاء أفضل، فإن استوى الأمران يظهر لي أن الإخفاء أفضل، فإن استوى الأمران يظهر لي أن الإخفاء أفضل. نعم.
قال: وأن يفرقها ربها بنفسه.
نعم، يعني ويسن أن يفرقها صاحب المال بنفسه. وقد أجمع العلماء على أن المسلم يجوز له أن يخرج زكاته بنفسه من الأموال الباطنة، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والنقود والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر عند جمع من أهل العلم، أعني زكاة الفطر، هذه تسمى الأموال الباطنة. وقد أجمع العلماء على أن الأموال الباطنة يجوز للمسلم أن يخرج زكاته منها بنفسه، وأن يدفعها إلى الإمام العدل، وأن يدفعها إلى الإمام العدل، يجوز له هذا ويجوز له هذا بالإجماع. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمسلم أن يخرج زكاته بنفسه في الأموال الظاهرة، وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن عند الجمهور. وقلنا عند الجمهور لأن من أهل العلم من قال هذه الأموال لا يجوز أن يزكيها الإنسان بنفسه، يجب أن يدفعها إلى ولي الأمر، لكن جمهور العلماء على الجواز وهو الراجح. وكذلك ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى الإمام الجائر إن طلبها، يجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى الإمام الجائر إن طلبها. إذن عندنا يعني محل إجماع بالنسبة للإمام، يجوز دفع الزكاة إلى الإمام العدل بالإجماع، وعندنا قول الجمهور وهو دفع يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر إن طلبها. وبالنسبة لإخراج الإنسان نفسه زكاته فإن العلماء مجمعون على جواز ذلك في الأموال الباطنة، والجمهور على جواز ذلك حتى في الأموال الظاهرة. والراجح على كل حال جواز دفع الزكاة إلى الإمام وأن يخرج الإنسان زكاته بنفسه، ولكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يفرقها ويخرجها بنفسه، أو الأفضل أن يدفعها إلى ولي الأمر ومن ينوب عنه؟ الراجح والله أعلم أنه إن أمر السلطان وولي الأمر بدفعها إلى السعاة ونوابه فإنه تجب طاعته في ذلك وتدفع الزكاة إلى السعاة والنواب، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وجاء أناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أناسا من المصدقين، أي من السعاة، إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فهذا جور، هذا ظلم، يشتكون الجور والظلم فيظلموننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم. رواه مسلم في الصحيح، وجاء في رواية عند النسائي وصححها الألباني أنهم قالوا: وإن ظلم يا رسول الله؟ قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: وإن ظلم يا رسول الله؟ قال: أرضوا مصدقيكم. ووجه الدلالة من هنا على العموم أنه تدفع إلى ولي الأمر وإن كان جائرا، أنهم ادعوا الظلم ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. هذه الدعوة يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن تكون كاذبة، ولو كان هناك فرق لبحث النبي صلى الله عليه وسلم وفصل، ولكن لما لم يكن هناك فرق قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: وإن ظلموا؟ قال: حتى وإن ظلموا. قال: أرضوا مصدقيكم. ومن المعلوم يا إخوة أن سعاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبعث العدول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالشرع للأمة إلى يوم القيامة، فيجري الله عز وجل من القصص ما يبين الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن إذا أمر ولي الأمر أمر إلزام بدفع الزكاة إلى النواب والسعاة فإنه يجب دفع الزكاة إليهم. أما إذا لم يأمر بدفعها وإنما بعث السعاة، من شاء أعطى السعاة ومن شاء فرق بنفسه، فإن الأفضل أن يفرقها الإنسان بنفسه، فإن الأفضل أن يفرقها الإنسان بنفسه. وقد قال عمر رضي الله عنه لرجل جاءه بالزكاة: اذهب فاقسمها. رجل كان عبدا فأعتق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى عمر رضي الله عنه بزكاته ليدفعها، فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب فاقسمها، يعني اقسمها بنفسك. وهذا الأثر رواه البيهقي وأبو عبيد وحسنه الألباني. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. رواه مالك وصححه النووي وغيره منهم الألباني رحم الله الجميع. وقد تقدم الكلام عن هذا الأثر، وأنه يدل على أن المسلم قبل وجوب الزكاة في ماله ينبغي أن ينظر في الديون فيخرجها إلى أهلها قبل وجوب الزكاة ثم يزكي إذا وجبت الزكاة. أما إذا وجبت الزكاة فيجب أن يزكي المال كله، تقدم الكلام عن هذا. لكن وجه الدلالة هنا أن عثمان رضي الله عنه كان يجعل التزكية لأهل الأموال، فاجتمع فعل عمر رضي الله عنه وفعل عثمان رضي الله عنه وهما الخليفتان الراشدان، فدل ذلك على أن الأفضل أن يفرق الإنسان زكاته بنفسه. أيضا مما يدل لذلك أن الإنسان إذا أخرج زكاته بنفسه فإنه يتيقن وصولها إلى أهلها، يتيقن وصولها إلى أهلها، بخلاف ما لو دفعها إلى غيره. وأيضا مما يدل على أن الأفضل أن يفرقها بنفسه حتى يواسي أقاربه من أهل الزكاة وجيرانه، فيعطي أقاربه الذين هم من أهل الزكاة ويعطي جيرانه، وهذا لا يتحقق لو دفعها إلى السعاة مثلا. وتقدم معنا أن الأفضل أن يدفع الإنسان زكاته إلى قريبه وإلى جاره، ولأن الأقارب والجيران يتطلعون إلى ماله. الأقارب الفقراء يتطلعون إلى مال قريبهم الغني خاصة وقت الزكاة ينتظرون، وكذلك الجيران. فالأفضل أن يفرقها بنفسه حتى لا يكسر قلوبهم، حتى لا يكسر قلوبهم. بعض الناس قد يقول يعني هم يعني يبنون نفقتهم في السنة على ما يأتيهم من زكوات من أقاربهم الأغنياء فينتظرون هذا. وأيضا مما يدل على الفضيلة ليحصل على أجر التفريق، فإنها عبادة إذا قام بها فإنه يؤجر. إذن أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه في حال كونه مخيرا أفضل من أن يختار الراحة ويدفعها إلى غيره. وذلك عندما يأتينا الناس يسألون ما هو الأفضل في زكاة الفطر، هل الأفضل أن نسلمها للجمعيات الخيرية التي توزعها، أو الأفضل أن نفرق بأنفسنا؟ الجواب الأفضل أن تفرقوا بأنفسكم. نعم يجوز دفعها للجمعيات التي يوثق بها، ولكن الأفضل أن يفرق الإنسان زكاته بنفسه. نعم.
قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
نعم يقولون، يقول المزكي عند دفع الزكاة اللهم اجعلها مغنما، أي اللهم اجعلها زيادة في الأجر والمال، اللهم اجعلها زيادة في الأجر والمال، ولا تجعلها مغرما، أي ولا تجعلها منقصة للأجر أو للمال. ويستدلون لذلك بحديث يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، حيث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجة، رواه ابن ماجة. وقال الألباني وغيره موضوع، يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللفائدة الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجة رحمه الله الغالب عليها غلبة شديدة كثيرة الضعف، الأحاديث التي ينفرد بروايتها ابن ماجة رحمه الله الغالب عليها غلبة شديدة كثيرة الضعف. هذا الحديث المذكور هنا في الدعاء موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح هذا الدعاء. لكن لو دعا الإنسان لنفسه كأن يقول اللهم تقبلها مني أو نحو ذلك فحسن، لا بأس. طيب أن يقول الإنسان عند دفعها اللهم اجعلها خالصة لك، اللهم تقبلها مني، فهذا شيء حسن لأنه دعاء مناسب. والدعاء عند العمل الصالح يرجى قبوله، يعني من التوسل الشرعي الصحيح أن يتوسل الإنسان بالعمل الصالح أو عند العمل الصالح، يتوسل بالعمل الصالح يقرأ سورة مثلا ثم يقول اللهم بقراءة هذه السورة أسألك أن تشفي مريضي، هذا توسل مشروع. أو في أثناء العمل الصالح، أثناء الصلاة، أثناء القراءة، أثناء الصوم يدعو الإنسان، فهذا مما يرجى به أن يجاب الدعاء أكثر من غيره. فكون الإنسان يدعو لنفسه عند إخراج الزكاة بدعاء مناسب كأن يقول اللهم تقبلها مني، اللهم اجعلها خالصة، اللهم بارك للفقير فيها، فهذا شيء طيب. أما هذا الدعاء بعينه على أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع. ويسن لمن يأخذ الزكاة من صاحب المال سواء كان وكيلا لصاحب المال أو وكيلا للفقير أو من أهل الزكاة، يسن لمن يأخذ المال من صاحب المال المزكي سواء كان وكيلا له أو وكيلا للمستحق أو كان هو المستحق بنفسه، يسن له أن يدعو للمزكي، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم، فكان النبي صلى الله وصل عليهم يعني فادعوا لهم، إذا أعطوك الزكاة ادعوا لهم. فيسن مثلا أن يقول من أخذ المال من المزكي: اللهم صل عليه وعلى آله، أو اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. فهذا دعاء صحيح مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن لمن قبض الزكاة من صاحب المال أن يدعو به، أو أن يقول: اللهم بارك له في ماله، أو اللهم بارك فيه وفي ماله، ويعين المال الذي أعطي منه، يعني إن كان من الإبل، إن كان من الغنم، إن كان من النقود يعينه. لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة حسناء في الزكاة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة حسناء في الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله، اللهم بارك فيه وفي إبله. رواه النسائي وصححه الألباني. فهذا أيضا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بغير ذلك فلا بأس، لكن الأفضل أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على فلان، اللهم بارك فيه وفي ماله. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذكور هنا: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، هذا في حقيقة الأمر ما جاء به شيء ثابت، ما جاء به شيء ثابت، فإن قاله الإنسان أحيانا فلا بأس، لكن لا يلتزمه على، لا يجعله على أنه سنة، ولا يلتزمه على وجه الدوام، لا يقوله على أنه سنة لأنه لم يرد في السنة، ولا يلتزمه على وجه الدوام. إن قاله أحيانا أو قال غيره أحيانا فلا بأس، أما أن يلتزم أن يقول اللهم بارك فيه وفي ماله ويعينه، أو يقول اللهم صل عليه، فهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف.
نعم، يشترط لإخراج الزكاة نية من مكلف، والنية نيتان: نية المعمول له، يعني لمن يزكي، يريد وجه الله أو يريد أن يقال هو جواد، فإن كان يريد وجه الله فهي زكاة مقبولة ويؤجر عليها. كما قال الله عز وجل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، فقيد ذلك بقوله سبحانه: تريدون وجه الله، وهذا الإخلاص. أما إذا كان قصده من هذا أن يقال هو جواد وهذا كريم وهذا ينفق وهذا يدعم الفقراء وهذا يساهم في التكافل الاجتماعي، فإنه ثبت أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم رجل آتاه الله مالا فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحبه إلا أنفقت فيه. فيقال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذه النية لا يتحدث عنها الفقهاء، يتحدث عنها علماء العقيدة، ولا تكاد تجدها في كتب الفقهاء. والنية الثانية نية العمل بأن يعقد قلبه على أنها على أن ما يخرجه زكاة، أن يعقد قلبه على أن ما يخرجه زكاة. وهذه النية شرط لإخراج الزكاة عند عامة العلماء، إلا قولا حكي عن الأوزاعي أنه ما تشترط النية، قال: لأنها دين. لكن هذا القول ضعيف، عامة العلماء يقولون لا بد من النية لأنها عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. ولأنها عبادة أيضا تتنوع إلى فرض ونفل، يمكن أن يكون المخرج زكاة ويمكن أن يكون المخرج صدقة أو هدية، فهو يتنوع، فلا يتميز إلا بالنية، فلا بد من نية التعيين، لا بد من نية التعيين. نعم.
قال: وله تقديمها بيسير.
متى تكون هذه النية؟ الأصل أن تكون مقارنة للإخراج، الأصل أن تكون مقارنة للإخراج، يعني مع الإخراج، عند الإخراج. لكن ما الحكم لو تقدمت؟ قال لك: وله تقديمها بيسير، له أن يقدمها قبل الإخراج بيسير، كأن يقدمها عند الفرز، عند الفرز عندما يفرز المال الذي يريد أن يزكيه ينوي أن يخرجه زكاة. والمعلوم أن الفرز يتقدم الإخراج، فإن هذا يكفي ما لم يغير النية، ما لم يغير النية، ما لم يقطع النية، لأن الأصل وجود النية. تقدم النية قبل العمل من غير أن تقطع بعد ذلك كافي. أذن أذان الظهر، توضأت في بيتك وخرجت تريد أن تصلي الظهر، عندما وقفت مع إخوانك في الصف وكبرت لم تستحضر النية، فالنية موجودة لأنها تقدمت بزمن ليس بطويل ولم تقطع فالنيم. وإذلك بعض الناس يأتينا يقول يا شيخ أنا والله ما أدري، أنا ما أدري والله ما أدري، أنا نويت ولا ما أدري والله ما أدري، أنا سلمت مع الإمام ما أدري. أقول له يا أخي لماذا خرجت من بيتك في نصف النهار وقت الشمس، لماذا خرجت من بيتك؟ قال صلي الظهر. قلت خلاص يكفي، ما دام أن النية وجدت في القلب ثم لم تقطع، وجدت قبل زمن يسير. لما يأتينا واحد يقول المسلم ينوي أن يصلي جميع الصلوات من زمان، لا، وجدت قبل العمل بزمن ليس بطويل ثم لم تقطع، فإن الأصل وجودها عند أول العمل حتى لو غفل الإنسان. إذن لو أن الإنسان عند عزل المال نوى أن هذا المال زكاة ثم بعد يوم مثلا والمال معه رأى فقراء يعرفهم فأعطاهم، لكن لم يستحضر النية أنها زكاة، لكن لم ينوي شيئا آخر، ما نوى شيئا آخر لكن لم يستحضر النية أنها زكاة، فهو زكاة. إذن فهمنا هذه النقطة، فهمنا نقطة التقدم. إذا تقدمت النية فالأصل وجودها ما لم يقطعها أو ينوي شيئا آخر. قولي أو أن ينوي شيئا آخر، لو أنه رأى فقراء يعرفهم فأعطاهم لكن بنية الصدقة، هذه ليست زكاة وإن كان من المال الذي فرزه للزكاة. واضح؟ إذن عندنا شرطان لصحة تقدم النية. الشرط الأول أن لا يقطع النية، والشرط الثاني أن لا ينوي غيرها عند الفعل، أن لا ينوي غيرها عند الفعل. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الإخراج بالإجماع. ما يجوز أن يؤخرها، يخرج ثم بعد ذلك قال له يجب عليك الزكاة، قال إذن تلك زكاة. مثلا امرأة عندها حلي معد للاستعمال ويبلغ نصابا، أعطت قريبتها مالا بغير نية الزكاة، فقيل لها يجب عليك أن تزكي هذا الحلي، قالت نويت ذلك المال الذي أعطيته لفلانة زكاة، ما تنقلب إلى زكاة لأنه متأخر عن وقت الإخراج. إذن عندنا ثلاثة أحوال: أن توجد الزكاة مقارنة للدفع والإخراج وهذا الأصل، أن تتقدم بيسير وهذه مجزئة بشرطين: ألا ينوي قطعها وألا ينوي غيرها. الحالة الثالثة أن تتأخر بعد الدفع وهذه لا تجزئ ولا يكون المال المدفوع زكاة وإنما يكون صدقة. نعم.
قال والأفضل قرنها بالدفع،
هذا الذي قلنا أن تكون مقارنة. نعم.
قال فينوي الزكاة أو
فينوي الزكاة، ما معنى ينوي؟ يعقد، أن يعقد قلبه على هذا. ومحل النية القلب بالإجماع، محل النية القلب بالإجماع، لكن بعض المتأخرين من الفقهاء زادوا على القلب اللسان بأن يتلفظ، لكن هذا في الحقيقة بدعة إلا في النسك والنسك، ما يتلفظ وإنما يعقد قلبه. طيب يعقد قلبه على ماذا؟ قال يكفي أن يعقد قلبه على أنها زكاة، يكفي، أو على أنها صدقة واجبة، لأن الزكاة تسمى صدقة، لكن الصدقة لو قال صدقة يحتمل نافلة ويحتمل واجبة، فلا بد من قيد واجبة، فيعقد قلبه على أنها صدقة واجبا. نعم.
قال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة.
نعم.
ولا يجزي أن ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله.
لو أخرج المال ونوى الصدقة فإن الأصل في الصدقة أنها نافلة. المسلم إذا سمع كلمة الصدقة ما يفهم الزكاة، وإن كانت الزكاة تسمى صدقة في القرآن، لكن في عرف الناس وفهم الناس الصدقة هي التطوع. فإذا نوى الصدقة ولم ينوي بقلبه أنها الزكاة وإنما نوى الصدقة فإنها لا تجزي عن الزكاة حتى لو أخرج ماله كله، فإنها لا تغني عن الزكاة. نعم.
قال ولا تجب نية الفرضية.
لا تجب نية الفرضية إذا نوى الزكاة، لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا، ما في زكاة نافلة وزكاة فرض. فإذا نوى الزكاة وعقد قلبه على أنها زكاة تكفي، أما إذا نوى الصدقة فلا بد من نية الفرضية، لأن الصدقة قد تكون نفلا وقد تكون فرضا. إذا نقول إذا نوى الزكاة فيكفي ولا يشترط أن ينوي الفرض، وإذا نوى الصدقة فلا بد أن ينوي الفرض والواجب، لأن الصدقة قد تكون نفلا وقد تكون فرضا بخلاف الزكاة. نعم.
قال ولا تعيين المال المزكى عنه.
نعم، يكفي أن ينوي أنها زكاته سواء كان عنده مال أو أكثر، فلو كان عنده ذهب يبلغ النصاب فتجب تزكيته، وعنده فضة تبلغ النصاب فتجب تزكيتها، فأخرج ونوى الزكاة ولم يعين الذهب أو الفضة فإن الزكاة صحيحة، فلا يشترط تعيين المال المزكى. طبعا لو أخرج عنه ما في إشكال، لكن لو أخرج عن الذهب ونوى الزكاة فقط ولم ينوي الذهب عند الدفع فإنه يجزي عن الذهب، وهكذا عن الفضة. نعم.
قال رحمه الله وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا.
نعم، وإن وكل في إخراجها مسلما لابد أن يكون الوكيل مسلما، فلا يجوز أن يوكل يهودي ولا نصراني ولا من لا يصلي في إخراج الزكاة، لأن الزكاة عبادة لا تكون إلا من مسلم، فلا يجوز أن يوكل إلا المسلم. أجزأته نية الموكل، فالموكل تكفي النية حتى لو لم ينوي الوكيل عند الإخراج، وهذا يا إخوة من تقدم النية، من تقدم النية الذي تكلمنا عنه. ويشترط فيه أن يكون الزمن يسيرا، أما إذا كان الزمن طويلا مثلا شخص أعطى شخصا هذا الشهر مالا وقال هذه زكاتي تخرجها في رمضان إن شاء الله، أنا وقت زكاتي في رمضان وأنا أتوسم فيك الخير فأريد أن تخرج زكاتي، فاحتفظ بالزكاة إلى رمضان ثم أخرجها، هنا ما تكفي نية الموكل، لابد أن ينوي الوكيل عند الإخراج، أما إذا كان الزمن يسيرا وكله في إخراج زكاته وأخرجها الموكل بعد يومين أو ثلاثة تكفي نية الموكل، ولا يلزم الوكيل أن ينوي، فإن نوى فهو أحسن، إن نوى هذه الزكاة عن فلان فهو أحسن. لكن مع الزمن اليسير والوقت القصير فإنه تكفي نية الموكل، ولا يلزم الوكيل أن ينوي عند الإخراج. نعم.
قال: والأفضل جعل زكاة ما والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده.
نعم، الأفضل أن تفرق الزكاة على أهل الزكاة في داخل البلد. ما هو البلد هنا يا إخوة؟ هو الذي لا يكون التنقل فيه سفرا، لا طويلا ولا قصيرا، لأن السفر عند جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة سفر طويل، وهو الذي يحددون له المسافة، وهي عند الجمهور حوالي 80 كيلومتر، وسفر قصير وهو الخروج من البلد ولو إلى مسافة قريبة، يسمونه سفرا قصيرا. البلد الذي لا يكون التنقل فيه سفرا، لا قصيرا ولا طويلا. الأفضل أن يخرج الإنسان زكاته في أهل بلده بإجماع العلماء. أهل البلد أولى بزكاة الإنسان، والعبرة بالمال بالنسبة لزكاة المال. لو أني من أهل المدينة ومالي في مكة فأهل البلد هنا أهل مكة، لو أني من أهل المدينة ومالي في مكة فأهل البلد أهل مكة، أو مالي في الطائف فأهل البلد هم أهل الطائف. العبرة بالمال في زكاة المال، أين المال؟ في أي بلد؟ هنا نقول هؤلاء أهل البلد. وفي زكاة الفطر العبرة بالبدن. أنا من أهل السودان وصمت رمضان في المدينة، وجاءني العيد وأنا في المدينة، أهل البلد بالنسبة لي أهل المدينة. واضح؟ بالنسبة للمال يتعلق البلد بالمال بالنسبة لزكاة المال، وبالنسبة لزكاة الفطر يتعلق البلد بالبدن. وقد أجمع العلماء على أن أهل البلد أولى بالزكاة. ليس المراد بالبلد الدولة يا إخوة، عندما نقول البلد ليست السعودية والجزائر واليمن والسودان لا، وإنما البلد كما ضبطناه الذي لا يكون التنقل فيه سفرا، مثل المدينة هذه التي نحن فيها. كوني أذهب إلى قباء هذا ليس بسفر، أذهب إلى ذي الحليفة هذا ليس بسفر، أذهب إلى الحرة الشرقية هذا ليس بسفر، هذا البلد. فهم أولى بالزكاة، ولا تنقل إلى خارجه ولو إلى قريب. هذا من جهة الأفضلية، ليس الحرمة، من جهة الأفضلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه، متفق عليه. ولأنه والله أعلم فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذونها من المكان ويردونها على أهل المكان. هذا ظاهر فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بعث أحد الولاة عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه على الصدقة، فلما رجع قال له الوالي أين المال؟ جاء بدون مال وقد بعثه على الصدقة، قال أين المال؟ فقال وللمال أرسلتني؟ أرسلتني حتى أحضر لك مالا؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فعمران بن حسين رضي الله عنه أخذها من أهل المكان وردها على فقراء أهل المكان، فقال أخذناها حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما أتيتك بالمال. فهذا يدل على أن هذا هو الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أهل البلد أقرب إلى الإنسان ويتطلعون إلى ماله، يعرفون ماله ويعرفون أن عنده مالا وينتظرون أن يزكي، فهم أولى من غيرهم. ولأنه أيسر للمزكي، بدل ما يسافر وينتقل في بلده، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن الأفضل أن يجعلها في أهل بلده، ويجوز إخراجها إلى قريب من البلد، يجوز إخراجها إلى قريب من البلد. ما ضابط هذا القريب؟ قالوا دون مسافة القصر. قلنا مسافة القصر 80 كيلومتر، يجوز إخراجها إلى القرى حول البلد دون 80 كيلومتر، وإن كان الأفضل أن لا تخرج، لكن يجوز أن تخرج إلى القرى القريبة، ضابطها أن تكون أقل من 80 كيلومتر. بقيت المسألة، هل يجوز نقلها إلى بلاد بعيدة وهي التي أكثر من 80 كيلومتر؟ أنا من أهل السعودية، هل يجوز أن أنقل زكاتي إلى أفريقيا أو آسيا أو إلى بعض المسلمين في أمريكا أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولعلنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم يوم الأربعاء، لأن الأربعاء القادم إن شاء الله سيكون لدليل الطالب، نتكلم عن هذه المسألة ونبينها ونبين الراجح فيها من أقوال أهل العلم، بعد أن علمنا في هذا المجلس أن الأفضل أن تكون الزكاة في أهل البلد، وأن العبرة في أهل البلد بالنسبة لزكاة المال بوجود المال، وبالنسبة لزكاة الفطر بوجود البدن، وأنه يجوز نقلها إلى القرى القريبة التي دون مسافة 80 كيلومتر، ويبقى النزاع فيما زاد على ذلك. وسنذكر المسألة ونبين الراجح، ثم نعود ونفصل التفضيل، ما هو الأفضل في الزكاة إن شاء الله عز وجل، ويكون هذا في أول المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، لأن تجاوزنا في الوقت، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن عليكم. يقول: من تصدق بنية على فقير بنية أن الله يزيد له في تجارته، هل هذه النية حسنة؟
بنية
أن الله يزيد في تجارته
ما في بأس. كون الإنسان ينوي مصلحة دنيوية أشار إليها الشرع فإن هذا لا يضر. مثلا يحج ويريد أن يتاجر، يذهب إلى الحج يريد الحج، يريد وجه الله لكن يريد أن يتاجر، يذهب إلى الحج وعنده سيارة يريد أن يؤجرها، فإنه لا بأس ولا تضر هذه النية، لأن الله أذن في ابتغاء الفضل في الحج، وقد أجمع العلماء على أن المراد به التجارة، ما في حرج. إنسان يصل رحمه لوجه الله يريد ما عند الله، لكن يريد أن يبارك له في عمره، ينوي بصلة الرحم أن يزاد في رزقه، ما يضر، لأن الشرع أذن في هذا. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يحسن خلقه ليزاد في رزقه ويعمر بيته ولا يصل الفقر إلى بيته، ما في بأس، لأن الشرع أذن في هذا. فحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، وما تواصل قوم وافتقروا أبدا. من أسباب الفقر القطيعة بين الأرحام، ما تواصل قوم فافتقروا، وإن القوم ليكونون فجرة فيتواصلون فلا يفترقون فلا يفتقرون ولا يقلون، بل يتناسلون ويبارك لهم في مالهم. فكون الإنسان ينوي بالصلة وجه الله ويريد شيئا دنيويا فهذا لا يضر، ما دام أن الشرع أذن فربط بين العبادة وهذا الأمر الدنيوي. أما إذا لم يأذن الشرع ولم تغلب نية الدنيا ولكنها وجدت، فهذه تنقص الأجر. وذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري في الجهاد. المكاري في الجهاد معناه يخرج يجاهد في سبيل الله ويكري بعيره على المجاهدين ويأخذ أجره. قال: أجره على قدر ما خلص من نيته. كونه ينوي أن يأخذ أجره هذا ينقص الأجر، ولكنه لا يبطل العمل، ولكن ينقص الأجر. إذن كون الإنسان ينفق وهو يريد وجه الله ويريد أن ينقي ماله من الشر ما فيه بأس، لأن الصدقة تذهب شر المال. ما اكتسب عبد مالا إلا وكان فيه شر وخير، فإن أنفق منه لله ذهب شره وبقي خيره. كونه يريد أن ينمى ماله فينفق لله لكن يريد أن ينمى ماله مع ذلك، هذا ما في بأس، لأن الشرع أذن في هذا وربط هذه العبادة بهذه النعمة والمصلحة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: أنه طلق زوجته قبل 5 سنوات ثم أرجعها، ثم طلقها مرة أخرى قبل 2 شهر، وبعدها طلقها مرة أخرى وهي حبلى منه، فما الحكم؟
ما دام أنه طلقها ثم أرجعها فهذه طلقة ولم يذكر لنا مانعا يمنع من هذا، ثم طلقها قبل شهر وهي حامل والطلاق يقع على الحامل بإجماع العلماء، فهذه الطلقة الثانية، ثم راجعها وطلقها وهي حامل فهذه الطلقة الثالثة، فهذه طلقات ثلاث، فالأصل أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا وضعت حملها وتزوجت زواج رغبة وطلقها وفارقها الرجل ولو بالخلع رغبة عنها وعدم إرادة لها، فإنه يحل له أن يعقد عليها بعد ذلك، بشرط أن يكون من تزوجها قد وطئها وجامعها فذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أعطاني أحد الأقارب مبلغا من المال زكاة، ولكوني لست من أهل الزكاة وحرصا على عدم كسر قلب هذا القريب، قمت حولت المال للوالدة، وذلك لأنها من أهل الزكاة دون الرجوع لصاحب المال، فهل هذا جائز؟
ما دمت نويتها عنه فإنها تجزي إن شاء الله، لكن ينبغي فيما يأتي أن تخبره وأن تقول له: أنا لست من أهل الزكاة لكني سأوصلها إلى شخص من أهل الزكاة، فينوي ذلك. لكن ما وقع، ما دمت يعني نويتها عنه وكنت يعني كأنك وكيل عنه وأوصلتها إلى مستحق، أرجو أن يجزي. نتأول فيما وقع، لأن الفقهاء يقولون الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. نعم.
أحصل لكم. هذه سائلة تقول: هل قول الوالدين أقدم أم قول الزوج في المباحات؟
بإجماع العلماء الزوج مقدم على الوالدين، الزوج مقدم على الوالدين، بل نص الفقهاء على أنه لو منعها من زيارة والديها فإنه يجب عليها أن تطيعه والإثم عليه، يجب عليها أن تطيعه والإثم عليه. وإن كان لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أهلها ومن زيارة والديها، وإن كان الذي ينبغي أن نعامل النساء بالحسنى وأن نعاشرهن بالحسنى وبالمعروف، ويعني نطيب لهن الحياة بقدر ما نستطيع، هذا المشروع وهذا السنة. لكن نص العلماء على أن الزوج مقدم على كل أحد بالنسبة للزوجة حتى على الوالدين. نعم.
أحسن عليكم. يقول: وقع لي حادث مرور إثر اصطدام شاحنتي بسيارة شاب وكان نائما، وقد حاولت تفادي الاصطدام فخرجت على الطريق ومع ذلك لحقني فاصطدم بي وتوفي، فماذا علي أن أفعل الآن؟
إن لم يكن عليك نسبة من الخطأ وإنما سيق إليك هذا السائق ولم يكن عليك أي نسبة من الخطأ فلا شيء عليك، أما إذا كان عليك نسبة من الخطأ ولو قليلة فإنه يجب عليك مع الدية أن تكفر بأن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ولا يوجد بديل لهذا.
أحصل عليكم. يقول: أنه كان يعمل في شركة وطنية وأخذ منها أموالا بغير حق، وهو الآن بعد تقاعده ندم على ذلك ويريد التوبة وإرجاع تلك الأموال، وأشكل عليه الأمران: لمن يرد تلك الأموال وكيف يقدرها، لأنه مضى على ذلك أكثر من 30 سنة.
أما كيف يقدرها فإنه يفرض الأعلى في نفسه، فنقول له: كم تتراوح؟ قال لنا مثلا: ما بين 50,000 إلى 100,000، لا تنقص عن 50 ولا تزيد عن 100، ومتردد فيما بينهما. نقول: اجعلها 100,000، اجعلها 100,000، وهكذا. هذا مثال. وأما لمن يدفعها فالأصل أن يدفعها إلى نفس الشركة نفس الجهة، فإن تعذر فإنه يدفعها للدولة التي تتبعها الشركة إذا كانت شركة حكومية، فإن تعذر فإنه يجعلها في الصناديق الخيرية التي تتبع الدولة. ونحن هنا في السعودية الحكومة جزاها الله خيرا وضعت حسابا لإبراء الذمة، فكل من أخذ مالا في حياته يعلم أنه لا حق له فيه فإنه يودعه في هذا الحساب، ويا ليت الدول تفعل هذا، ففيه خير للدولة وللناس، فيعين حساب في كل دولة لإبراء الذمة. فمن أخذ مالا في شبابه في أي وقت وعلم أنه لا حق له فيه، أو كان يعلم ولكنه تساهل في ذلك الوقت، فإنه يدخله في هذا الحساب، فهذا ينفع الدولة ويبرئ الذمم ويدخل أموالا كثيرة للدولة. فيا ليت الدول تفعل مثل هذا، لكن الجواب هو كما سمعتم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.